الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا منها بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال لهم عليه الصلاة والسلام: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أجمل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف حق الطريق، وبدأ بقاعدة عظيمة أراد أن ينبه الأمة إليها، ألا وهي قاعدة سد الذرائع. يجب على المسلم أن يحرص على سد الباب أمام نفسه الأمارة بالسوء وأمام شياطين الإنس والجن. وهذا من مقاصد هذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع. إن الإنسان قد يتساهل في أمر فيفضي به ذلك التساهل إلى عواقب وخيبة. يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام ها هنا الجلوس على الطرقات، لأنها تتسبب في نتائج وأضرار، فمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الجلوس ابتداء. ثم لما راجعه أصحابه، لأن الجلوس في الطرقات يشكل في بعض الأحيان حاجة وتكون له أهمية، لما راجعه أصحابه عليه الصلاة والسلام فإنه بين لهم حق الطريق، واقتصر في هذه الرواية على ذكر أربعة عناصر هي أهم الحقوق، وقد ورد في روايات متعددة أن العناصر بلغت 14 عنصرا، كلها تدخل تحت هذا العنوان، تحت حق الطريق، مما يدل على مرونة هذا الدين العظيم، وأنه يراعي حاجات الناس. فكما أنه يدعو إلى سد الذرائع، فإنه كذلك دين اليسر، يفتح للناس أبواب التيسير. وهذه قاعدة أخرى من قواعد هذا الإسلام العظيم، المشقة تجلب التيسير. يسر النبي عليه الصلاة والسلام الأمر، ولكنه وضع ضوابط. ليس معنى التيسير أن يفتح الباب على مصراعيه للذرائع، وإنما يمضي المسلم وأمام عينيه هاتان القاعدتان فيراعيهما معا، يراعي قاعدة سد الذرائع، ويراعي قاعدة أن المشقة تجلب التيسير. كما تمشي السيارة تمشي بالمسرع الذي يضغط به البنزين لرفع السرعة، وتمشي كذلك بالفرامل التي توقف السرعة في أي لحظة. عندما تبذر بادرة الخطر، إن الإسلام أيها المسلمون دين التوازن، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حق الطريق في مقدمته غض البصر، لأن إطلاق البصر معناه الخطر. وكثير من الفواحش إنما بدايتها النظر. قال الشاعر: كم من الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب فاعلها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. ولذلك حرم الله على المسلم أن يسترسل بنظره في محاسن الأجنبيات. قال الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كما منع النساء كذلك من الاسترسال في النظر، فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. إنها الوقاية، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. ما أكثر الأمراض التي تصيب المسترسلين، وإن أحدها وهو الإيدز، لا يكفي لكي يكون خطرا هائلا يحذر الناس منه. إنه وباء العصر، بدايته هذه البداية البسيطة التي يتساهل فيها الناس. أيها المسلمون، فهذا هو الحق الأول من حقوق الطريق، أنه إذا احتاج الإنسان المسلم إلى أن يجلس في الطريق فيجب عليه أن يغض البصر وأن لا ينظر إلى النساء. وكف الأذى، كف الأذى أن يكف أذاه عن الآخرين بحيث لا ينظر إلى بعضهم نظر احتقار، بحيث لا يغتاب بعضهم، بحيث لا يسب بعضهم. هذا من الأذى الذي يجب أن يكفه. كذلك فقد يكون من الأذى مجرد جلوس بعض الشخصيات، لأن الناس يتهيبون من المرور إذا جلس شخص له وجاهة، يتهيب الناس من المرور أمامه فيقطع على الناس الطريق بمجرد جلوسه. هكذا ذكر بعض شراح الحديث قالوا وهذا من الأذى، فلا ينبغي للشخص أن يقعد في مكان بحيث يتهيب الناس من المرور، فهو يسد الطريق بأسلوب غير مباشر دون أن يضع حرسا أو يضع موانع، وجوده بالذات مانع للناس من المرور، فهذا نوع من الأذى. كذلك مما يدخل في كف الأذى أن الذي يجلس في الشارع أو في الطريق يرى أمامه نزاعات، والنزاعات إيذاء من الناس لبعضهم بعضا، فلا بد لهذا الجالس من أن يؤدي دوره في فض هذه النزاعات. لا يجوز له أن يقف موقف المتفرج، قد يتنازع بعض السائقين أصحاب السيارات، قد يتنازع المارة، قد يرى غيره يرسل عينيه في النساء الأجنبيات، قد يرى غيره من يتعرض أيضا للنساء الأجنبيات، وهذه أنواع من الأذى لا بد أن يتدخل لكفها. فالمقصود بكف الأذى أن يكف أذاه عن الآخرين، وأن يتدخل إذا رأى بعض الناس يؤذون البعض الآخر، فهذا كله يدخل تحت كف الأذى. والله يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو ما ميز الله به هذه الأمة. ولأجل تخلي بني إسرائيل أو تخلي كثير منهم عن هذه الميزة فقد لعنهم الله، لعنهم الله لأمور منها تخليهم عن هذه الميزة، وأتى الله بهذه الأمة فميزها وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وفي مقدمة ميزاتها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكف الأذى داخل يدخل بعضه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه ذكر بالذات لأهميته. كذلك فإن من حق الطريق رد السلام، إذا سلم عليك أحد فعليك أن ترد. وكثيرا ما ينشغل الناس إذا جلسوا في الطرقات بالكلام الذي يجري بينهم فينسون أن يردوا السلام على الذين يسلمون. ورد السلام واجب، لأن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تحيي الذي حياك بتحية أحسن، إذا قال لك السلام عليكم فقل وعليكم السلام ورحمة الله، حييه بزيادة بأحسن منها، أو على الأقل ردها بمثلها، فإذا أضفت أكثر وأكثر فالأجر أعظم. والكمال أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن بعض الناس إذا سلم عليك وأنت منشغل بالحديث مع غيرك قد يحملك على سوء الظن إذا لم ترد، قد يقول إنك متكبر أو مغرور، فلا بد من رد السلام، لا بد من التنبه لذلك. وقد كان بعض الصحابة يذهب إلى السوق وليس له غرض في بيع أو شراء، وإنما غرضه أن يسلم على الناس وأن يرد عليهم السلام، لأن هذه هي التجارة الباقية. أما البيع والشراء فهو تجارة دنيوية مضمحلة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، لقد امتلأت شوارعنا بالمنكرات، وكان لزاما على الذين يجلسون في الطرقات أو حتى يمرون فيها أن يقفوا موقفا من هذه المنكرات، أن يعطوا الطريق حقه. إن من ضمن هذه المنكرات تلكم الإعلانات التي ملأت جوانب الطرق والتي ملأت بعض الأماكن البارزة في الشوارع، وهذه الإعلانات هي التي تحمل صور النساء أو تتحدث عن أمور مخالفة لشرع الله، وبعضها يجمع بين هذا وذاك. فلا يجوز أيها المسلمون أن يسكت على ذلك. كل من مر فرأى إحدى هذه المنكرات لا يجوز له أن يسكت، كل من سمع كذلك فلا يجوز له أن يسكت. إن وجود صور النساء التي هي في إعلانات عن منكرات تشكل منكرا مركبا، ففي ذلك انتهاك لحقوق الطريق، انتهاك لحرمة غض البصر، وانتهاك لحرمة كف الأذى، وانتهاك بحيث يبقى للمنكر وقوعا في المنكر، وهو انتهاك لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيا أيها المسلمون، في الآونة الأخيرة ازدادت هذه الإعلانات، يعلنون عن استقدام نساء من النساء اللائي عرفت عنهن الرقصات والأغاني وإحياء الليالي، وهذا كله أيها المسلمون منكرات مركبة. تستخدم نساء من الخارج من أجل هذا؟ هل قد استقدمنا من الخبراء ما يكفينا؟ هل قد استقدمنا من العلماء والمرشدين ما يغطي حاجتنا؟ وحتى لو حصل ذلك، فهل يجوز لنا أن نستقدم المنحرفات؟ إن هذا أيها المسلمون لأمر يندى له الجبين، إن هذا لأمر يستغرب منه العقلاء. نحن في ظروف وفي أزمات خالقة، فهل علاجها أن نضيف إلى أزماتنا معصية الله تبارك وتعالى؟ هل نحن في وضع أهلنا فيه أنفسنا لكي نبارز الله تبارك وتعالى؟ متى يقدر الإنسان على أن يقف مبارزا لله بالمعاصي؟ من هو هذا الإنسان؟ إنه أضعف من أن يحتمل مرضا أو يحتمل جرثومة، فكيف يقف أمام القوي العزيز سبحانه وتعالى الذي يعجل بالعقاب في الدنيا للعصاة، الذي ينتقم ممن يتحدى أحكام شريعته؟ أيها المسلمون، إننا نئن من الغلاء ونئن من الأزمات الاقتصادية والأزمات السياسية، كلنا نشكو، بل إننا نخشى على وحدتنا، نخشى عليها من التمزق. كم هي الأمراض والأعراض، إنها كثيرة، فهل نضيف عليها المزيد من المعاصي؟ ماذا ننتظر بعد ذلك؟ أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى بالمرصاد، وإنه يمهل ولا يهمل، فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وأن نكف الأذى، وأن نغض البصر، وأن تبقى شوارعنا نظيفة كبيوتنا. إن كثيرا من البيوت قد تلوثت بالقنوات الفضائية الماجنة، وإن كثيرا من المحلات قد تلوثت بمواقع الإنترنت الإباحية، وهذه منكرات، وقد يكون بعضها غير مستعلن، ولكن أن تستعلن المنكرات في شوارعنا وطرقاتنا، فهذا والله ينذر بالويل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا كانت هذه المنكرات في صورة إعلانات تعلن عن منكرات أخرى، ستحدث في قاعات وستحدث في احتفالات، فإنها منكرات مسلسلة يجر بعضها إلى بعض. أيها المسلمون، ألا نخاف الله؟ ألا نتقي الله؟ أين الرعاة؟ أين المسؤولون الذين ائتمنهم الله على دين الأمة وأخلاقها؟ أين هؤلاء المسؤولون؟ وأين سائر الناس؟ أين الرعية؟ إن المنكر يجب أن ينهى عنه الجميع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يجب على ولاة الأمر، وهم القادرون على تغيير المنكر باليد، أن يحددوا موقفهم من هذا البلاء. إنهم يشكون من الاضطرابات، إن أعظم علاج للاضطرابات هو أن يوقفوا هذه المنكرات، هو أن يصحح العلاقة مع الله تبارك وتعالى، وأن يتعاونوا مع الناس في ذلك. وإن على الناس أيضا أن يذكروا ولاة الأمر وأن ينصحوهم، لا سيما من كان مقربا منهم، لا بد من هذه النصيحة. الدين النصيحة. قلنا لمن؟ يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا يجوز لنا أيها المسلمون أن ننعم بالذهاب والإياب والغدو والرواح والمضي في الطرقات والاستفادة من نعم الله جل وعلا، ثم لا نؤدي حق هذه النعم، لا نؤدي حق الطرق، لا نؤدي حق، لا نؤدي واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يجوز لنا ذلك. إننا إن فعلنا فنحن على خطر عظيم، ولقد خلت من قبلنا المثلات وخلت العظات، والسعيد من اتعظ بغيره. أيها المسلمون، هذا ونحن في أزمات محلية كذلك، إن المسلمين يئنون بشكل عام للعالم الإسلامي أزماته. إخواننا في فلسطين يعانون ما يعانون، في غزة محاصرون، العالم كله يكاد أن يقف ضده. إخواننا في العراق، إخواننا في أفغانستان، إخواننا في الصومال، في الشيشان، في كشمير، نحن جسد له جراحاته الكثيرة النازفة. فهل العلاج المزيد من المنكرات، المزيد من أنواع العصيان؟ أيها المسلمون، علينا أن نقدر الظروف وأن نتوب إلى الله جل وعلا وأن نخفف النوازل التي نزلت علينا إننا ندعو الله أن يكشف عن إخواننا فهل يستجيب الله دعاءنا ونحن ساكتون عن المنكرات؟ أيها المسلمون، إن من أبرز شروط الاستجابة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. أيها المسلمون، الأزمة على إخوانكم في غزة لا زالت حادة، يغلقون ما بين وقت وآخر، يغلقون عليهم الطرق، وحتى لو فتحت فمن الذي يستطيع أن يشتري؟ إنهم القادرون، أما معظم الناس فهم محتاجون، يحتاجون إلى مواساتكم، إلى دعمكم، فبادروا بهذا الدعم. أنتم مدعوون بعد الصلاة لأن تقدموا من أموالكم ما تعينون به إخوانكم، وهذا سند لما جمعتموه في الجمعة الماضية لإخوانكم في فلسطين، بلغ ما جمعتموه 215,000 و610 ريالات، بالإضافة إلى 200 دولار، بالإضافة إلى 50 يورو، بالإضافة إلى خاتم ذهب و10 سنتات أوروبية. فجزاكم الله خيرا على ما قدمتم، واستمروا في البذل حتى يرحمنا الله وحتى يوفقنا الله تبارك وتعالى لطاعته والابتعاد عن المعاصي، وحتى تصلح أحوالنا وأوضاعنا، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كذلك أذكركم بهذا البناء الإضافي بجوار المسجد، هو أيضا بحاجة إلى أن تدل عليه القادرين من أهل الخير لكي يستكمل، والدال على الخير كفاعله. يقول الله سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.